قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
يقول السائل: الصوفية حديثة عهد في بلدنا، بماذا تنصحنا؟
الصوفية فيها خلاف قديم جدا بين المسلمين بالمعنى العام كما شرعناه آنفا، والحقيقة أن لهذا الاسم التصوف والذين ينتمون إليه الصوفية أو المتصوفة معاني كثيرة ومختلفة جدا. نحن نعلم من مخالطتنا لكثير من هؤلاء أنهم حينما تقام عليهم الحجة فهم يقولون التصوف ليس إلا التمسك بالأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها مثلا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، هكذا يقولون حينما تقام عليهم الحجة. وحينئذ نحن نقول: إن كان التصوف هو هذا بزعمكم فيبقى الخلاف بيننا وبينكم لفظيا، ارفعوا كلمة التصوف لأنها أصبحت كلمة لها معاني كثيرة وكثيرة جدا، بعضها ومنها ما ذكرنا عنهم آنفا التمسك بالأخلاق الكريمة والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. ما في ضرورة إذن أن نطلق هذا الاسم المشكوك في المراد منه على هذا الأمر المتفق عليه من التمسك بأخلاق الرسول عليه السلام والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. لكن الحقيقة أن لمفهوم التصوف معاني أبعد بكثير عن هذا المعنى الصحيح، ثم هذا البعد تارة يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، وتارة يلحقه بفرقة من الفرق الضالة. أما الحالة الأولى فأولئك هم الذين يؤمنون بما يعرف عند أهل العلم بعقيدة الوحدة أو وحدة الوجود بالتعبير الأوضح. وحدة الوجود تعني هو الإلحاد بعينه، تعني الطبيعة بتعبير علماء الطبيعة، أي لا شيء إلا المادة، حيث يقول قائلهم: كل ما تراه بعينك فهو الله. إذن هي المادة، كل ما تراه بعينك فهو الله. ويقول آخر: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. ويقول ثالث: العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب أن يكلف. ورابع أو خامس ما أدري كم صار الرقم، يقول: لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذه كلها عبارات مسطرة في كتبهم التي يتبركون بها. فمثل هذه العقيدة تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، لأنها عقيدة أكثر من عقيدة اليهود والنصارى. وهذا يذكرني بقول أحد غلاتهم حيث قال: إنما كفر اليهود والنصارى لأن اليهود حصروا الله في العزير، أما النصارى فحصروا الله في الآب والابن وروح القدس، أما نحن أي هم قال فقد عممناه في كل شيء، عممناه في كل شيء. ولذلك فمن ذكرهم ليس ذكرهم ذكر المسلمين كما قال عليه السلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا، ذكرهم هو وبيقولوا في بعض العبارات التي مع الأسف تلقفها بعض العامة عندنا في سوريا، بتلاقي الواحد جالس بده يذكر الله، شو بيقول؟ ما في غيره، ما في غيره، شو ما في غيره؟ هاي الأغيار، في خالق في مخلوق، هذه عقيدة وحدة الوجود سرد في ألفاظ بعض الناس لكنهم لا ينتبهون إلى ضلالها. ومثلها تماما قوله كثير من الخاصة والعامة، الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل مكان، هي عقيدة وحدة الوجود لكنها مع ذلك عقيدة الأشاعرة والماتريدية في آخر الزمان. الله موجود في كل مكان، هذا مكان، الله موجود هنا. ما هو الموجود؟ زيد وبكر وعمر ومادة وحيطان وهوى والآخر. الله هنا، الرحمن عرش السوى، هي عقيدة السلف الصالح إلى آخره. فهذا النوع من التصوف هو أكثر الكفر الذي وجد على وجه الأرض. في نوع دونه وهو الذي انحرف في سلوكه عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تحميل النفس ما لا تطيق باسم تربيتها، باسم تربيتها. وهنا نحن نقول لسنا نحن بصفتنا مسلمين لسنا بحاجة أبدا إلى وسيلة نتلقاها من طريق غير طريق نبينا صلى الله عليه وسلم لنربي بها أنفسنا. كيف؟ وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره في غيره من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم في يد عمر بن الخطاب صحيفة يقرأ فيها، قال ما هذا يا عمر؟ قال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن إذا كان موسى كليم الله والذي أنزل الله عليه التوراة مباشرة، لو كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعه أن يتبع توراته، بل لا يسعه إلا أن يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن كيف بنا نحن اليوم باسم الإسلام الصوفي نربي أنفسنا على طريقة من الحمل عليها في بزعم تهذيب النفس الأمارة بالسوء بالتشديد عليها؟ لقد لهم قصص عجيبة وغريبة جدا. كان أحدهم، وهذا متى؟ في بعض القرون الأولى المشهود لها بالخيرية، أما فيما بعد في عهد الشعراني وما أدراك ما الشعراني فحدث ولا حرج، لكن في العهود الأولى حيث بدأ التصوف يذر قرنه كان فيهم من يلبس أغلظ الثياب ثم ينغمس في نهر الدجلة أو الفرات في اليوم البارد الشديد البرودة، ثم يصعد فيقف على سطح الدار تلفعه الرياح الباردة. ما هذا؟ قال تهذيبا للنفس. هذا ليس تهذيبا، هذا تعذيب. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بحق ونحن بحاجة نعرف أثر هذه الكلمة في حياتنا العلمية الإسلامية اليوم، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. ومن ذلك حديثان في صحيحي البخاري مسلم، أحدهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فسألوا أهله عن عبادته، عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه للنساء، فتحدثنا بما يعلمنا وقلنا إنه عليه السلام يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء. قال أنس: فلما سمعوا ذلك تقالوها، أي وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة. لماذا؟ لأنهم كانوا يصورون رسول الله سيد البشر بينام الليل، لازم يكون الليل كله، كمان بيفطر لازم يصوم الدهر كله، كمان بيتزوج النساء، وبعض الناس يقولون ضاع علمه بين أفخاذ النساء، كيف الرسول بيتزوج؟ ومش بس بيتزوج أربعة، بيتزوج تسعة وزيادة. فوجدوا عبادته عليه السلام قليلة، لكن رجعوا إلى أنفسهم، قالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحقيقة هذا الكلام يعني يخرج من أناس أفهم من بعيد أنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، لأنه مش ممكن إنسان فهم نبيه عليه السلام في كماله السامي الذي لا مثل له يقول: ليه بقى الرسول عم يتزوج وليش عم ينام وليش عم يفطر؟ الله غفر له، شو بده بقى أكثر من هيك؟ ما ينبغي أن يقال هذا الكلام، لكن هكذا وقع. المهم فرجعوا إلى أنفسهم، قالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم ذنب وما تأخر، إذن نحن ماذا نفعل؟ لازم نكد ونتعب ونتعبد الله حتى الله يغفرنا. ما هو السبيل في زعمهم؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر، لا أفطر أبدا. قال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج نساء. وانصرفوا. بعد قليل جاء الرسول عليه السلام فأخبر الخبر، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وجيزة، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما أني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا الشاهد: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء الصوفية الصالحين قديما، لا أعني عن جماعة الشعراني وأمثاله ووحدة الوجود، لا، هؤلاء حادوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بأساليب بوذية هندية قديمة توارثوها، ولعلهم كانوا من العاجم الذين دخلوا في الإسلام ولما يفقهوا الإسلام بعد، فجاءوا بطريقة تعذيب النفس بزعم تصفيتها. وهذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم إنه عليه السلام طبق هذا النهج في بعض أصحابه حينما بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلغه أن أباه زوجه بفتاة من قريش، فدخل عليها يوما فسألها عن زوجها، فقالت له: ما به من بأس إلا أنه لم يطأ لنا بعد فراشا، إنه قائم الليل صائم النهار، أي تزوج وما تزوج. فصعب الأمر على عمر وشكى ابنه إلى نبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، بلغني عنك أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء؟ قال: قد كان ذلك يا رسول الله. وهنا الحديث فيه طول وأختصره، فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له منهجا ليتعبد الله فيه ويجمع كما يقولون اليوم بين حق الجسم وحق النفس من جهة وحق الروح من جهة أخرى، أي العبادة. فقال: وقد كان يقوم الليل كله يختم القرآن ويصوم الدهر. قال: بالنسبة لقراءة القرآن، هذا في نهاية المطاف ولا القصة طويلة، قال: اقرأ القرآن في 3 ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وفيما يتعلق بالصيام، قال له في أول الأمر: صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الشهر كله. فكان يقول: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. وبتلاحظوا هنا الفرق بين ذاك الجيل وجيلنا اليوم. شاب في مقتبل العمر زوجه أبوه بفتاة من قريش يعرض عنها ويقوم الليل ويصوم النهار وإلى آخره، لما الرسول بيقول له: هون على نفسك، بيقول له: يا رسول الله، أنا شاب، أنا قوي، أنا أستطيع أكثر من ذلك. اليوم بالعكس تماما، ينشأ الشاب في طاعة الله، بتلاقي الصادين من حوله، القريب البعيد، أولا الأب وثانيا الأم، بيقولوا له: اختي، بعدك بدري، لساتك شاب، لاحق لاحق تتعبد. انظر الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان. الشاهد قال له في نهاية المطاف: صم يوما وأفطر يوما، فإنه صوم داود عليه السلام. وكان لا يفر إذا لاقى. قال: يا رسول الله، إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فوين الصوفية هذه الزاهدة الزاعمة مخالفة للكتاب والسنة؟ فإذا ما كان من التصوف مفسرا بما يوافق الكتاب والسنة حقيقة، فحينئذ ارفعوا هذا الاسم ونبقى على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وما خالفهما فنحن نضرب بذلك عرض الحائط.